يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بعدما عرفنا معنى الذكر وفضل الذكر، نريد أن ندخل في المعاني للأذكار الخاصة بعد أن نتوقف قليلا في المعنى العام للذكر ومسائل متعلقة بهذا. أولا، معنى كلمة الذكر. هذه الكلمة لها معنيان، الأول ضد النسيان من التذكر، فإذا قال ذكر فلان يعني تذكر، فمنه قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يعني تذكر ربك على ما قيل في التفسير. فالتذكر واستحضار الشيء في الذهن يطلق عليه ذكر، فالتنبه بالقلب واستيقاظ القلب هذا ذكر، بمعنى تذكر القلب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا نعمتي، لا تنسوها لتكن حاضرة في قلوبكم، لا تغفلوا عنها. المعنى الثاني للذكر نطق اللسان بالشيء، فإذا نطق بشيء قيل ذكره، وهذا استعمال غالب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأصل فيه هذا النطق باللسان، فالذكر اللساني شاهد ومترجم عما في القلب، هذا هو الأصل. فمن عظم الله في قلبه سبحه، من تذكر الله بقلبه هلل كبره بلسانه، ومن خافه تضرع ودعا. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي. وعرفنا من الناحية اللغوية ما هو الذكر، وهو يشمل الأمرين جميعا، فنحن مطالبون أن نتذكر ربنا وعظمته ونعمه وأن نذكره بألسنتنا. ومن جهة أخرى، الذكر له معنيان أو يطلق على شيئين، إطلاق عام ويراد به كل العبادات من صلاة وصيام وحج وتلاوة وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد، كل الطاعات يطلق عليها ذكر الله. قال شيخ الإسلام كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بالمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. قال الشيخ السعدي وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو تعلم علم نافع وتعليمه، فكل ذلك ذكر الله. هذا إطلاق العام. طبعاً معرفة هذه الأشياء تزيل الإشكالات التي قد تعرض للبعض عند قراءة بعض النصوص. الإطلاق الخاص الثاني يراد به خصوصا ذكر الله بالألفاظ التي وردت، سواء كان تلاوة لكتابه أو إجراء أسمائه وصفاته العليا على اللسان والقلب ودعائه بها أو ذكر بها، أو الألفاظ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما فيه تمجيد لله، تنزيه لله، تقديس لله، توحيد لله. مثلا سبحان الله، ما موضوع ذكر سبحان الله؟ تنزيه عن النقائص والعيوب. طيب الحمد لله، هذا تمجيد، لأنه من الذي يثنى عليه ويمجد؟ الذي له الصفات العلى، وهذا هو الحمد. أنت ما تحمد إلا واحد يستحق الحمد. طيب لا إله إلا الله توحيد، وهكذا. قال ابن علان أصل وضع الذكر هو ما تعبدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيمه والثناء عليه. أما مراتب الذكر، فالذكر تارة يكون بالقلب وتارة يكون باللسان وتارة يكون بالجوارح. فذكر القلب التفكر، وذكر اللسان النطق، وذكر الجوارح العمل. والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما معا. أما ذكر القلب يعني الآن هل ممكن أنت أن تجلس صامتا وتذكر الله بدون تحريك اللسان والشفتين؟ ممكن. كيف؟ تتفكر بقلبك، تتفكر بقلبك. وهناك علاقة طبعا بين القلب والذهن والعقل، الدماغ والعقل في القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، إذن العقل في القلب وله ارتباط بالدماغ. فأنت تتفكر في عظمته، ممكن واحد يبكي من تفكر عظمة الله من غير ما ينطق بكلمة. الذكر القلبي له أثر. وهناك التفكر في آياته سبحانه وتعالى في كتابه أو في سماواته وأرضه، هذا أيضا من الذكر القلبي. وذكر القلب يوجد عند العلماء منه قدر كبير جدا، وهو التفكر في أحكامه وشرعه. فطالب العلم يذكر الله بقلبه كثيرا وهو يبحث ويقرأ ويطلع على معاني الآيات والأحاديث والأحكام وهذه الشريعة التي جاءت من رب العالمين. هذا ذكر قلبي مهم جدا. هذا التفكر في الأحكام هذا ذكر قلبي. وهكذا في أشياء كثيرة جدا. هذا فيه العجب العجاب. وليش العلماء فاقوا وكانوا ورثة الأنبياء؟ لأنهم دائما مع الأحكام ومع المعاني، معاني آيات القرآن، القرآن والسنة، يعني يستنبطون، يفكرون، يتفكرون بقلوبهم. ما تجد الواحد يعني كتب البخاري ما كتب واضطجع، أطفأ السراج واضطجع، فجاءته فكرة فقام فأوقد السراج فكتبها، ثم أطفأ السراج واضطجع، ثم تذكر شيئا أو استنبط شيئا أو عنوان يجعله باب لأحاديث في صحيحه، فأوقد السراج وكتبه. قال: يقع ذلك لي في الليلة أحيانا 20 مرة. ناس عندهم همم، عندهم همم. وذكر الله باللسان يكون بالتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن، وكل قول يقرب إلى الله، كما لو قال آمر بالمعروف أو ناهي عن المنكر لشخص اتق الله، هذا ذكر، هذا ذكر. ولذلك بعض الناس يظن أن الذكر فقط شيء لازم للعبد، يعني ما يتعدى نفعه، لكن هذا غير صحيح، لأن من الأذكار ما فيه أمر ونهي. ولما ذكر العلماء في قضية المبتلى إذا رأيته تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، فإنك تسر به إذا كان هذا المبتلى قد ابتلي بشيء في دنياه أو جسده، فإن من مراعاة حاله أن لا تجهر أمامه وهو مشلول فتقول الحمد لله الذي عافاني. لكن إذا كان على معصية ومررت به وهو على معصية، فرأيت أن من الحكمة في زجره أن ترفع صوتك بها فارفع. فإذا مررت عليه وهو في معصية فقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، كان ذلك سائغا. وأشار النووي رحمه الله وغيره إلى هذه الفائدة في الجهر بهذا الذكر في هذا المقام. فأكمل الأذكار ما يجمع بين القلب واللسان. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا. فهو قد يكون بالقلب دون أن يتحرك اللسان. وأحيانا بعض الناس بعد الصلاة يقولون أذكار كذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة، وتراه ينظر في قلبه غير حاضر، هو يذكر باللسان لكن اللسان عداد، آلة شغالة، لكن القلب غير حاضر. قال النووي: والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فأيهما الأفضل؟ ذكر القلب. قال فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. هذا الجواب على شبهة بعضهم يقول أليس الأفضل أن أذكر بالقلب ولا أذكر باللسان من باب الإخلاص وحتى لا يكون فيها مجال للرياء؟ قال النووي بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير، لأنه أي شيء يريد أن يفعله يقول بس يمكن الآن يقول الناس عني مرائي، يترك. كل ما أراد أن يفعل شيئا يجي الشيطان يقول إيه الناس سيقولون عنك يا أنك أنت الآن عملت من أجلهم ومن أجل مدحهم مثلا، أترك. قال ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين. ولكن الإنسان إذا عمل يجاهد نفسه أنها لله. وهناك ذكر آخر نوع الثالث وهو الجوارح، وهو العمل بطاعة الله تعالى، فهذا يعتبر ذاكرا أيضا. هنا مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي هل يشترط في حصول الأجر على الذكر الوارد أذكار اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحو ذلك، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن والقرآن رأس الذكر، هل يشترط في حصول أجر هذه الأذكار أن يتحرك اللسان، أن يكون هنالك جريان للنفس وحركة للشفتين؟ بعض الناس تجده في الصلاة يكبر ولا حركة ولا حركة، هل هذا يعتبر قرأ الفاتحة؟ الجواب لا، لا، هذا ما قرأ الفاتحة ولا قرأ سورة بعدها ولا قال سبحان ربي العظيم في الركوع وهو واجب ولا قال سمع الله لمن حمده ولا قال الله أكبر، أبدا أبدا. هذا استعرض الفاتحة في ذهنه، أمر الأذكار على قلبه لكن ما نطق بها. فإذا قال واحد طيب هذه أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء وأذكار هذا ينطبق عليه كله، الجواب الفضائل الواردة في الشرع من قال كذا فله كذا، لا يحصل هذا الثواب الموعود به إلا بالتلفظ به باللسان، وأما مجرد التفكر بالقلب فلا يحصل له هذا الثواب الخالص باتفاق العلماء، وإن كان يثاب من جهة أخرى وهي التفكر والتدبر. الفتوحات الربانية 1/106.
ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون، ذاكرون سابحون.